الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل
محمد.
لا يزال الكلام في اعتبار استقرار نفس مكان المصلي، وقلنا أن الروايات التي قد يتراءى منها أنها تدل على اعتبار استقرار مكان المصلي ليست بتامة الدلالة في ذلك، فلعل المنع عن الصلاة على الدابة إنما هو لأجل أن الصلاة على الدابة يجعل الصلاة فاقدة لبعض الأجزاء التامة أو لبعض الشرائط، وهذا الاحتمال يجعل من الروايات ليس الظاهرة في أن سبب المنع هو اعتبار شرطية نفس مكان المصلي، وبالتالي فنحن نشك باشتراط مثل هذا الشرط، نشك أن الصلاة هل هي مشروطة بأن يكون مكان المصلي مستقرا أم ليست مشروطة بذلك، فيكون الأمر من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشرائط فتجري أصالة البراءة. ثم قلنا إن الشيخ المصنف قد ترقى وقال بل لا تصل النوبة إلى أصل البراءة، حيث يوجد دليل محرز، هذا الدليل المحرز يجوز الصلاة على مثل الدابة فيما لو تحققت أفعال الصلاة وشرائطها. هذا الدليل المحرز مفاده صحة الصلاة على الدابة ونحوها فيما لو أمكن أن المكلف يحافظ على ما هو مأمور به من أفعال وشرائط الصلاة. هسه قد تسأل تقول كيف يحافظ على مثل الدابة، كيف يحافظ على القيام مثلا، قد تسأل وتقول على غير الدابة في السيارة مثلا في الطائرة مثلا لعل ذلك ممكن، لكن على الدابة كيف يتحقق ذلك؟ كيف يتحقق القيام؟ كيف يتحقق الركوع التام عن قيام؟ كيف يتحقق السجود على المساجد السبعة؟ ولذلك عبرت بحسب تكليف المكلف، فلو أن المكلف كان مكلفا بالصلاة عن جلوس كما لو كان مريضا وعن إيماء، فحينئذ تكون صلاته على الدابة بحسب ما هو مأمور به. فإذا قلنا أنه يشترط استقرار المكان حتى الذي يصلي، حتى الذي كان تكليفه الصلاة من جلوس وإيماء، لا تكفي مثل هذه الصلاة لاشتراط استقرار مكان المصلي. بينما لو قلنا بعدم اشتراط استقرار مكان المصلي فصلاة هذا المكلف الذي تكليفه الصلاة عن جلوس ويكفيه الإيماء صلاته صحيح. نحن قلنا إن الكلام ليس في تحقق الشروط والأفعال، وإنما الكلام فيما لو تحققت كامل الشروط والأفعال هل يضاف إلى ذلك شرط جديد هو اعتبار استقرار مكان المصلي أو لا، هذا هو البحث. الشيخ المصنف يقول يوجد دليل محرز يدل على صحة الصلاة على مثل الدابة فيما لو تحققت سائر أفعال الصلاة وشرائطها. ما هو هذا الدليل المحرز مولاي؟ يقول هو عبارة عن الروايات التي دلت على صحة الصلاة في السفينة. كمصححة جميل ابن دراج، هذه الرواية واردة في الوسائل في الجزء الرابع صفحة 320 الباب 13 من أبواب القبلة الحديث الثالث. قال: وبإسناده عن جميل ابن دراج. إذا رجعنا إلى الحديث رقم 2 وبإسناده عن زرارة، إذا رجعنا إلى الحديث رقم 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي. إذن وبإسناده عن جميل بن دراج يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج. وهذه الرواية هي عمدة الروايات التي تدل على جواز الصلاة في السفينة وعليها، وقلت هي عمدة لأن بقية الروايات ضعيفة السند، وهذه الرواية اعتبرها السيد الخوئي رحمة الله عليه والشيخ المصنف صحيحة السند، وأنا عبرت بمصححة للإشارة إلى ما سيأتي من بحث، حيث أن الشيخ الصدوق لم يذكر طريقه إلى جميل ابن دراج. هنا في الفقيه قال صاحب الشيخ الحر قال وبإسنادي عن جميل ابن دراج، هناك قال وعن جميل ابن دراج، لكنه في المشيخة لم يذكر طريقه إلى جميل ابن دراج، إنما ذكر في المشيخة طريقه إلى جميل ابن دراج ومحمد ابن حمران، معا يوجد كتاب مشترك بين جميل ابن دراج ومحمد ابن حمران، يوجد كتاب مستقل لجميل ابن دراج ويوجد كتاب مشترك بينه وبين محمد ابن حمران. قال في الجزء 30 من الوسائل صفحة 38 قال هكذا: وما كان فيه برقم 64 عن جميل ابن دراج ومحمد ابن حمران فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج. والنجاشي صرح بأنه يوجد كتاب مشترك بين جميل بن دراج وبين محمد بن حمران، صرح النجاشي بذلك في ترجمة جميل. ووقع الكلام أن هذا الطريق هل يصحح ما يذكره الشيخ الصدوق عن جميل منفردا أو لا، هذا طريق إلى خصوص الروايات التي تنقل من الكتاب المشترك بين جميل ابن دراج وبين محمد ابن حمران، وإلا إذا روى الصدوق عن جميل منفردا أي عن كتابه المستقل فطريقه إليه مجهول. ها؟ وقاعد نبحث نقول الشيخ الصدوق قال في المشيخة وما ذكرته عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران، يعني ما ذكرته من روايات عن الكتاب المشترك بينهما. وقع الكلام، هذا الطريق صحيح لا مشكلة فيه، وقع الكلام أنه ماذا لو ذكر رواية عن جميل بن دراج منفردا، فهذا يعني أنه نقلها عن كتابه المستقل، وطريقه إلى كتابه المستقل لم يذكره في المشيخة، فكيف نصحح الطريق؟ شنو إشكالك؟
لا أقول يعني ما يجي احتمال أن الطريق
ثاني. أي وين الطريق ثاني؟ هو هذا كلامنا، كلامنا أن هذا طريق للكتاب المشترك، ولعل للصدوق طريق مستقل إلى كتاب جميل بن دراج المستقل، وأيضا له طريق مستقل إلى محمد بن عمران، ولم يذكر الطريقين، فلا نستطيع تصحيح الروايات التي يذكرها الشيخ الصدوق منفردا، الشيخ الصدوق عن جميل بن دراج منفردا أو عن محمد بن عمران منفردا. واضح؟ هذا الإشكال واضح؟ الشيخ الصدوق ذكر في المشيخة طريقه إلى الكتاب المشترك، لو لم يكن لجميل بن دراج ومحمد بن حمران كتابا مشتركا لفسرنا وقلنا أنه لعل أن الصدوق له طريق مشترك إلى كلا الرجلين منفردا، لكن النجاشي صرح في ترجمة جميل قال وله كتاب مشترك، ما مضمون العبارة، وله كتاب مشترك مع محمد بن حمران، والشيخ الصدوق ذكر طريقه إلى الكتاب المشترك بين جميل بن دراج وبين محمد بن حمران، فمن قال أن هذا الطريق هو إلى كتاب جميل المستقل؟ من قال ذلك؟ أو أن الصدوق يقصد أن هذا أنه ينقل عن الكتاب المشترك، لكنه عندما يقول عن جميل بن دراج منفردان مجرد حذف محمد بن حمران، نحتاج إلى قرين. واضح؟ أجاب الشيخ المصنف عن هذا الإشكال بأننا إذا لاحظنا الفقيه، من لا يحضره الفقيه الكتاب، لوجدنا أنه من النادر أن يروي الصدوق عنهما معا، لعله في مورد، نادر جدا، بل الغالب روايته عن كل واحد منهما منفردا، وهذا بنفسه قرينة على أن كل ما يرويه عن كل واحد منهما منفردان فهو يرويه بالطريق المتقدم. أي طريق؟ الطريق إلى الكتاب المشترك، أي هو يكتفي بذكر أحدهما ويحذف الآخر، يعني عندما يقول عن جميل بن دراج هو لا يقصد أنه ينقل عن كتاب جميل بن دراج المستقل، وإنما يقصد أنه ينقل عن الكتاب المشترك، لكنه يحذف محمد بن حمران، وعندما ينقل عن محمد بن حمران لا يقصد أنه ينقل عن كتاب محمد بن حمران المستقل، وإنما يقصد أنه ينقل عن الكتاب المشترك، غاية الأمر أنه يحذف الاسم الآخر. هكذا قال الشيخ المصنف حفظه الله.
الشيخ ماكو قرينة أنه عنده كتاب مشترك، احتمال هو يروي عن هذا وعن هذا.
لا قلنا هو يعني وين كنت بالإيجار؟ كنت بالإيجار وين؟ قلنا له النجاشي يصرح بأن لهما كتابا مشتركا في ترجمة جميل بن دراج. واضح. مرة يحذف ابن دراج ومرة يحذف ابن حمران. جايب بعد خدمة، هذا بحث وعدتكم به طويلا، جاء وقته الآن، لكن يرد على هذا الكلام على جواب الشيخ المصنف على الإشكال بأن الصدوق روى عنهما مشتركا في موضع من الفقيه في الجزء الأول، وما ذكره من الطريق في المشيخة هذا الطريق الذي ذكرناه ونقلناه عن المشيخة إنما هو طريق إلى ما رواه في ذلك الموضع. قرينة ذلك أن الشيخ الصدوق رتب المشيخة بحسب تسلسل الروايات في الفقه، هذا ما قلت لكم سابقا أنه توجد ثمرة وإشكالات على ترتيب الشيخ الحر للمشيخة بحسب الحروف الهجائية، توجد ثمرات على مراجعة مشيخة الصدوق غير المرتبة بحسب الحروف الهجائية. واحدة من الثمرات هذا المورد، جاء وقته الآن. أعيد وأرجع إلى هذا المطلب، أقول دعوى أن الشيخ الصدوق يروي عندما يذكر جميل بن دراج فهو يقصد أنه يروي عن ذاك الكتاب المشترك وهذا الطريق، هو الطريق للكتاب المشترك، تحتاج إلى أن نراجع نفس الرواية لنجد أنها هل هي من الكتاب المشترك أم من الكتاب المستقل لجميل بن دراج. طبعا لا ندري أنها مروية عن الكتاب المشترك أم عن الكتاب المستقل، ما ندريه هو أن الشيخ الصدوق رتب المشيخة بحسب تسلسل الروايات في الفقه. وياي وحينئذ عندما نراجع الرواية نجد أنه يشير بهذا الطريق إلى رواية ذكرها عن الكتاب المشترك، وبالتالي فلا قرينة على أن ما يذكره عن جميل بن دراج منفردا يذكره عن الكتاب المشترك، لعله يذكره عن الكتاب المستقل. هذه القرينة التي تقول أنه عندما ينقل عن جميل بن دراج منفردا لعله حذف الطرف الآخر، ما هو الدليل عليها؟ ما هو الدليل عليها؟ ألا يحتمل أنه نقل عن كتاب جميل بن دراج المستقل؟ واضح. أعود لما ذكرته من أن الشيخ الصدوق قد رتب المشيخة بحسب تسلسل الروايات في الفقيه وليس بحسب الحروف الهجائية لأسماء الرواة، وتترتب ثمرات وتحل إشكالات عند التمعن في طريقة الشيخ الصدوق. يقول السيد محمد رضا السستاني حفظه الله في قبسات أن الشيخ الصدوق ألف المشيخة بعد أن ألف الفقيه، ولذلك أرجع في مقدمة الفقيه إلى فهرسته في التعرف على أسانيده للكتب التي استخرج من الروايات التي أوردها في كتابه الفقيه. وللأسف لم يصلنا كتاب الفهرست. كتاب الفهرست للشيخ الصدوق لم يصلنا. الشيخ الصدوق ألف المشيخة بعد تأليف الفقيه، وطريقته التي اتبعها في تأليف المشيخة أنه بدأ من أول الفقيه فنظر فيه صفحة بعد صفحة، فكلما وقع نظره على اسم في ابتداء السند ذكر طريقه إليه في المشيخ، طريقته رجع الكتابة يتصفح صفحة صفحة، فإذا وقع نظره على اسم راون في بداية السند وهذا الراوي ينقل عن كتابه يعود إلى المشيخة فيقول طريقي إليه هو كذا، هذه الطريقة التي اتبعها. ويبدو أن أول من وقع نظره على اسمه هو عمار بن موسى الصاباطي في الحديث رقم 26، فأدرج طريقه إليه في المشيخة، مع أنه قد ذكر قبل ذلك رواية عن هشام بن سالم. طبعا عمار الصاباطي ورد اسمه في الحديث رقم 26 من الفقيه. قبل ذلك توجد رواية عن هشام بن سالم وأخرى عن علي بن جعفر في الحديثين رقم 4 ورقم 6، لكنه لعله بسبب السرعة أو بسبب الغفلة لم يقع نظره على اسميهما، ولذلك لم يورد طريقه إليهما أولا، ثم أنه ذكر طريقه إلى علي بن جعفر مع أنه قد ورد في الحديث رقم 6، لم يذكره قبل عمار، ذكره بعد عمار حيث أنه ورد اسم علي بن جعفر في الحديث رقم 27، ثم أنه ذكر طريقه إلى إسحاق بن عمار وهو راوي الحديث 28، وهكذا استمر في إيراد الطرق في المشيخة وفق ما يقع نظره عليه من أسماء الرواة عند تصفح الرواة مبتدئا من أول الفقيه إلى آخره. انتبه لها جملة من العلماء، لكن بهذا الاستقراء التام استقراها السيد محمد رضا السيستاني. وبسبب هذه الطريقة وقع في بعض الإشكالات الشيخ الصدوق. معرفتنا لهذه الطريقة لطريقة الشيخ الصدوق في إيراد المشيخة تترتب عليها ثمرات، وبسببها وقع في بعض الإشكالات. إحنا مو بصدد الاستشكال عليه، لكن بصدد بيان الثمرات التي تترتب على معرفة طريقة الشيخ الصدوق في إراده للمشيخ، ونورد بعض الإشكالات لبيان الثمرات. من هذه الإشكالات أنه فات عن نظره عند تصفح الفقيه أسماء عشرات الرواة فلم يذكر طرقه إليهم في المشيخة، يعني مو رجع للكتب اللي عنده وأورد الطرق إلى الكتب سواء بمشيخة مرتبة بحسب الحروف الهجائية أو لا، رجع إلى الفقيه. فإذا شاف راوي يذكر طريقه، إذا ما شاف راوي ما انتبه للرواية، ما انتبه أنه هذا الاسم مكرر ما مكرر، ذاكرة قبول ما ذاكرة قبول، ما انتبه. من هذه الإشكالات أنه غفل عن ذكر طرقه لكثير من الرواة، وبالتالي تعد الرواية عن هؤلاء الرواة من المراسيل. ومنها غفل بالمشيخ، خلل بالمشيخ، ذكر المشيخ مشكلة أثرت علينا، إيه بس معرفتها مفيد، هسه أقول لكم ليش مفيد. ومن هذه الإشكالات أنه ذكر طريقه إلى بعضهم مرتين، حيث أنه غفل عن ذكره في موضع سابق كما في حريز بن عبد الله، فقد ذكر طريقه إليه تارة بعد ذكر الطريق إلى زرارة، وأخرى بعد ذكر الطريق إلى عمر بن حنظلة. هو ذكر أولا ثم لما عاد اسمه في رواية أخرى ذكر طريقه إليه أيضا، لأن هذه لأن طريقته مو رجع للكتب اللي استند إليها في الفقيه فذكر طرقه إليها، رجع للفقيه فتصفحه، وطبيعي نسى أنه ذاكر طريقه إلى هذا الراوي، ذكر إلى حريز ابن عبد الله. بس أكمل الفكرة في النقطة. وكذلك حماد بن عيسى، حيث أورد طريقه إليه تارة بعد ذكر الطريق إلى حريز، وأخرى بعد ذكر الطريق إلى الفضل بن شاذان. وبذلك يعرف أنه كلما أورد طريقه إلى راون في المشيخة، هذه النقطة مهمة، فإنما هو بلحاظ رواية معينة لذلك الراوي في الفقيه. وقع نظره عليها عندما أراد تأليف المشيخة، والالتفات إلى هذه النقطة، هذه النقطة مهمة، أنه عندما يورد طريقه إلى راوين ناظر إلى رواية معينة قد ورد فيها اسم ذاك الراوي في بداية السند، وقع الصدوق نظره عليها عندما أراد تأليف المشيخ. والالتفات إلى هذه النقطة يترتب عليه ثمرات، منها أنه يساعد الالتفات على رفع بعض الاشتباهات الواقعة في المشيخة أو في الفقيه أو في فهم بعض الفقهاء لما ورد في أحدهما. إذا التفتنا إلى ذلك وأن المشيخة مذكورة بحسب تسلسل الرواة في الفقيه، تحل بعض الإشكالات والاشتباهات الواردة في المشيخة والواردة في الفقيه أو في فهم بعض الفقهاء لما في المشيخة أو لما في الفقيه. مثلا تفضل الشيخ.
بالنسبة للإشكال الأول، يعني تفضل قلت عشرات رواة
فقط،
يعني هسه مرة الغفلة يصير والسهو يصير راوي راويين عشرة، بس مو عشرات رواة.
وقع هذا بعد ناس، وقع الواقع، وقع
يعني مو مستبعد عن الشيخ،
ما علينا مستبعد، وقع. راجع وشوف، راجع وشوف عشرات الرواة ما مذكورين.
تعمد هو ذكر،
تعمد زين، شفت تعمد بعد ما
الإمكان موجود والوقوع قد وقع.
أي وقوع وقع،
بالتالي يعني نشك بهاي الفلاسفة.
شنو نشك بها؟ شنو يعني؟
يعني إذا تعمد
رتبها غيره همت فيه.
لا مو مرتب، هو رتبه
إيه؟
لكن مو على الرواة.
لا هذا تسلسل الرواة، هذا جاك، هذا تسلسل،
هو رقم يعني المشيخة ورقم
لا تسلسل المشيخة. ليش ذكر عمار الصاباطي مثلا اولا وبعدين رجع على علي بن جعفر؟ ليش فاته ذكر رواة قبل عمار الساباطي، رتب بهالطريقة، ظاهر الطريقة واضح. من هذه الثمرات مثلا ذكر الصدوق في المشيخة في الفقيه في الجزء الرابع قال: وما كان فيه عن النعمان الرازي في المشيخة هكذا ذكر، فقد رويته عن محمد بن الحسن عن فلان عن محمد بن سنان عن النعمان الرازي، هكذا ذكر في المشيخ. والسيد الخوي رحمة الله عليه قال: لم يظهر لنا فائدة في ذكر الصدوق طريقه إلى النعمان الرازي، إذ لم توجد رواية عنه في الفقيه. شنو فائدة؟ قال: وما ذكرته عن النعمان الرازي فقد رويته عن محمد بن الحسن عن فلان عن محمد بن سنان عن النعمان الرازي، ولا توجد رواية في الفقيه عن النعمان الرازي. فشنو فائدة الذكرى للطريق في المشيخ؟ واضح. هذا يعرف بالالتفات إلى هذه النقطة. كيف يعرف؟ الرواية التي نظر إلى سندها في الفقيه بحسب التسلسل، عندما تراجع تسلسل المشيخة وتسلسل الفقيه تعرف أي رواية نظر الصدوق إلى ذكر طريقه إليها. هذه الرواية مذكورة في الجزء الأول الحديث 1011، وردت هكذا: ورد عن علي بن نعمان الرازي، مو عن النعمان الرازي، ورد عن علي بن نعمان الرازي عندما تراجع تسلسل المشيخة وفق هذه الطريقة تجد أن الشيخ الصدوق ناظر إلى هذه الرواية التي هي عن علي بن نعمان الرازي، وهذه الرواية أوردها الشيخ في التهذيب أيضا عن علي بن نعمان بن النعمان الرازي. والظاهر أن الذي في متن الفقيه غلط، والمشيخة صحيحة. شنو قال في المشيخة؟ عن النعمان الرازي، فيحل الإشكال. ليش خطأ؟ لأنه ذكر طريقه إلى النعمان الرازي، وبالتسلسل بين المشيخة بلحاظ الفقيه نجد أنه ناظر إلى هذه الرواية، وهذه الرواية المذكورة في الفقيه عن علي بن نعمان الرازي، و لا يوجد شخص باسم علي بن عنوان الرازي، فيتبين أن المقصود النعمان الرازي ليس علي بن نعمان بن النعمان الرازي. علي بن نعمان الشخص المعروف نخعي لا رازي، فإذا الصحيح في المشيخة ما ذكرته عن النعمان الرازي، وليس الصحيح ما في الفقيه ورد وروي عن علي بن نعمان الرازي، لأن علي بن نعمان الرازي لا يوجد شخص باسم علي بن نعمان الرازي. الموجود في كتب الرجال علي بن النعمان النخعي، والمشيخة قالت ما ذكرته عن النعمان الرازي، والمشيخة تشير إلى هذه الرواية بحسب تسلسل المشيخة وترتيبها بحسب تسلسل الفقيه وترتيبه، فإذا ما وقع في الفقيه خطأ ويحل الإشكال. لا أقول لك متحد، لا مو نفسه علي بن نعمان الرازي، شلون النعمان الرازي؟ لا علي بن عمان، علي بن النعمان المذكور في المشيخ النعمان الرازي، مذكور في الفقيه علي بن النعمان الرازي. فالمشيخة تشير إلى هذه الرواية، فإذا المذكور في الرواية حقيقة في الفقيه النعمان الرازي، لأن علي بن النعمان الرازي لا يوجد له ذكر. ممكن، لكن بقرينة الترتيب، مو قاعد أقول لك أتسلسل مع المشيخة وفق تسلسل الفقيه. لا لا، قرينة الترتيب تورد أنه ما هاي الرواية تشير إلى ما ذكر في المشيخة، المذكور في المشيخة يشير إلى ما ذكر في هذه الرواية، وهو النعمان الرازي. النعمان الرازي شخص موجود، بينما علي بن النعمان الرازي ليس موجودا. واضح الفكرة. قد تقول وتوجد قرينة أخرى، النعمان الرازي المذكور في المشيخة قرينة أهم، هو رجل معروف، والراوي عنه محمد بن سنان، والمذكور في طريق الشيخ الصدوق إليه هو محمد بن سنان. فإذا مقصوده الذي يروي عنه في الرواية هو محمد بن سنان، يروي عن علي بن النعمان الرازي في الفقيه، بينما محمد بن سنان يروي عن النعمان الرازي ولا يروي عن علي بن النعمان الرازي ولا حتى النخعي. فإذا ما في الفقيه خطأ ويصحح بما في المشيخ. قد تقول كيف يكون ما ورد في متن الفقيه خطأ غلطا مع مطابقته لما ورد في التهذيب كما ذكرت، ومصدر التهذيب ليس الفقيه، حتى يقال إن التهذيب انتقل إليه الخطأ من الفقيه. مصدر التهذيب هو كتاب سعد بن عبد الله في هذه الرواية. جوابه إن الغلط المذكور كما يقول السيد محمد رضا لعل أصله من التهذيب، وقد انتقل إلى النسخ، انتقل بسبب النسخ وخطأ النساخ للنسخ المتداولة في الفقيه، وذلك بإضافة بعض النساخ للفظة علي ابن إلى ما ذكر في الفقيه تصحيحا اعتقادا منهم بأن ما ورد في الفقيه خطأ قياسا لما ورد في التهذيب. بعض النساخ علماء مطلعون على نفس الرواية بنفس الطريق في التهذيب، وفيها علي بن النعمان الرازي، فوجدوا أن ما موجود في الفقيه النعمان الرازي كان خطأ يعتقدون، فأضافوا من عندهم علي بن النعمان الرازي، ويشهدوا لذلك كما يقول السيد محمد رضا الله يحفظه أن المحقق الشيخ محمد حفيد الشيخ الثاني في شرحه للاستبصار في الجزء السادس قد نقل هذه الرواية عن الفقيه بلفظ وروي عن النعمان الرازي، فيظهر أن الخطأ حدث في النسخ المتأخرة من الفقيه. النسخة التي كانت عند حفيد الشهيد الثاني كان فيها النعمان الرازي، ليس له حق، خطأ، مثل ما نعتقد خطأ في الرواية فنصحح الكلمة من عندنا. واقع كثيرا، واقع كثيرا لا يعتقد بخطأها فيصحح، يضيف كلمة أحيانا يضيفها في الهامش ويضيفها من بعده إلى الأصل، ولذلك دائما نقول حتى لو أردت التصحيح في المتن فصححه بهامش. هذه ثمرة من ثمرات معرفة هذه الطريقة. إذا صححنا الآن هذه الرواية وأجبنا عن إشكال السيد الخوي أن لا وجود لرواية في الفقيه عن النعمان الرازي، فما فائدة ذكر الطريق له؟ لا، للطريق فائدة، الطريق لهذه الرواية التي مذكورة في الفقيه بلفظ علي بن النعمان الرازي. أرد أكمل البحث مختصرا إن شاء الله. ثانيا قال الصدوق في المشيخة: وما كان فيه عن عبد الحميد فقد رويته عن محمد بن علي ماجلويه رضي الله عنه عن عبد الحميد الأزدي. هذا وين في المشيخة؟ عن عبد الحميد الأزدي. واعتقد بعض الفقهاء أن عبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن أبي العلاء الخفاف الأزدي. قال المقصود بما ذكره الشيخ الصدوق وما ذكرته عن عبد الحميد الأزدي في المشيخة، فالمقصود به عبد الحميد بن أبي العلاء الخفاف الأزدي. ليش؟ لأنه المعروف من بين ما يسمون بالحميد الأزدي، فينصرف إليه الاسم عند الإطلاق. لكن عندما نراجع تسلسل المشيخة بتبع تسلسل الفقيه، نجد أن الصدوق ناظر عندما ذكر هذا الطريق إلى سند الرواية التي أوردها في الفقيه في الجزء الرابع بقوله: وروي عن عبد الحميد عن أبي عبد الله. عندما نراجع ترتيب المشيخة مع ترتيب الفقيه، وروي عن عبد الحميد عن أبي عبد الله، وقال في المشيخة: وما كان في عن عبد الحميد فقد رويته بهذا الطريق. وهذه الرواية بعينها أوردها الكليني في الكافي في الجزء الخامس، والشيخ في التهذيب في الجزء الثامن، وفيها عبد الحميد ابن إسماعيل. فإذا ماذا يقصد الشيخ الصدوق في المشيخة ما رويته عن عبد الحميد؟ عن عبد الحميد ابن إسماعيل، وليس عن عبد الحميد ابن أبي العلاء الخفاف الأزدي. يتبين أن عبد الحميد في رواية الصدوق ليس هو عبد الحميد ابن أبي العلاء، لأن اسم أبي العلاء هو خالد وليس إسماعيل. هذا كيف عرفنا؟ هذه الطريقة كيف عرفنا أنه مقصودة عبد الحميد بن إسماعيل؟ راجعنا تسلسل المشيخة مع تسلسل الفقيه، فوجدنا أنه يشير إلى الرواية التي قال فيها: وما فيه عن عبد الحميد، روي عن عبد الحميد عن أبي عبد الله. هذه الرواية بعينها بمتنها مروية في الكافي والتهذيب عن عبد الحميد بن إسماعيل، فإذا مقصود الشيخ الصدوق عبد الحميد بن إسماعيل وليس عبد الحميد بن أبي العلاء، لأن اسم أبي العلاء خالد وليس إسماعيل. قد تقول لعل الصدوق ناظر إلى سند الرواية التي بدأ فيها باسم عبد الحميد في الجزء الثالث، وليس الرواية التي تشيرون إليها في الجزء الرابع، ورد اسم عبد الحميد في الجزء الثالث أيضا. فنقول هذا مخالف للترتيب الذي سار عليه الصدوق، مضافا إلى أن المراد بعبد الحميد الوارد في الجزء الثالث هو عبد الحميد بن عواض الطائي، بقرينة أنه يروي عن محمد بن مسلم، وليس عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي، وليس عبد الحميد بن إسماعيل. واضح؟ أرجع لأصل مطلبنا، أربط المطلب من أصله، فأقول هذه الرواية إذن عندما يذكر الشيخ الصدوق رواية عن جميل بن دراج منفردا، لا نستطيع الجزم بأن طريقه إليه هو نفس الطريق إلى الكتاب المشترك، ما دام هذا الطريق مذكور إلى الكتاب المشترك ويشير به إلى رواية نقلها عن الكتاب المشترك. ولا ندري أن هذه الرواية من الكتاب المستقل أو من الكتاب المشترك، فلا نستطيع الجزم بتصحيح طريق الشيخ الصدوق إلى جميل ابن دراج. وياي؟ نعم، يمكن تصحيح الطريق بنظرية التعويض، وذلك بأن نقول وفق نظرية التعويض، السيد الخوئي رحمة الله عليه أشار إلى ذلك وصحح الطريق بهذه الطريقة. طبعا السيد الخوئي رحمة الله عليه في البداية كان يصحح طريق الشيخ الصدوق إلى جميل بن دراج بنفس الطريقة التي صحح بها الشيخ المصنف، لكن بعد ذلك تنبه وقال الطريق المذكور في المشيقة طريق إلى الكتاب المشترك وليس إلى الكتاب المستقل، لكن صحح طريق الشيخ الصدوق إلى جميل بن دراج بنظرية التعويض. كيف صححه؟ قال إن الشيخ الطوسي ذكر طريقه إلى جميل بن دراج في الفهرست في ترجمة رقم 154 صفحة 114 بحسب الطبعة المحققة من السيد عبد العزيز الطبطبائي، هكذا قال: له أصل جميل بن دراج أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن محمد بن علي ابن الحسين أي الصدوق عن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن جميل بن دراج، وهذا الطريق صحيح لا مشكلة فيه ويمر عبر الصدوق. والشيخ روى كل كتب الصدوق بطريق صحيح في الجزء 30 من المشيخة من كتاب الوسائل صفحة 138 برقم 33 قال: وما ذكرته عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عنه، الواسطة بين الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق هو الشيخ المفيد. وعلى هذا عبرنا إن الرواية مصححة للإشارة إلى هذا الإشكال، للإشارة إلى أن طريق الشيخ الصدوق إلى جميل بن دراج ليس بصحيح، أقصد لم يذكره لا نعرفه، لكن يمكن تصحيح الطريق بنظرية التعويض. هسه يوجد إشكال على تطبيق نظرية التعويض في هذا المورد، قد نتعرض له في مقتبل الأيام إن أبقانا الله سبحانه وتعالى. فالرواية مصححة. ما هي الرواية؟ كيف تدل على صحة الصلاة في السفينة؟ هل هي معارضة بغيرها؟ كيف نستدل بها على تصحيح الصلاة حتى على مثل الدابة بحيث لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.